بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونذكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من المنطقة الشرقية، تقول ميم نون. أختنا لها بعض الأسئلة، تقول في أحدها: هل تجوز صلاة النافلة بعد الفرض مباشرة، أو أنه يستحسن أن أسبح وأهلل وبعد ذلك أصلي النافلة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالسنة أن تكون النافلة بعد الذكر. إذا صلى المسلم أو المسلمة الفريضة يأتي بالذكر، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن كرر ثلاثا فهو أفضل، ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بعد كل فريضة إلا في المغرب والفجر يزيد مع هذا زيادة 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 10 مرات زيادة بعد المغرب وبعد الفجر. وبعد هذا كله يسبح الله ويحمده ويكبره 33، يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 33 مرة، أي جميع 99. ثم يقول تعالى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل هذا مستحب بعد كل فريضة. ثم يأتي بآية الكرسي يقرأها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي. ثم يقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، بعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة، بعد المغرب والفجر 3 مرات يقرأ السورة 3 مرات بعد المغرب والفجر. كل هذا مستحب. ثم يقوم الراتبة، صلي الراتبة، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الظهر، بعد هذا كله. أما العصر سنتها قبلها 4 ركعات، قبلها تسليمتين، والفجر سنتها قبلها تسليمة واحدة ركعتان. واتق الله منه.
اللهم امين، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول اختنا: ان يدي اصيبت بحرق منذ صغري، وهي يدي اليمنى، مما سبب فقدي لاصبع الخنصر والبنصر، فما حكمي للاكل بيدي اليسرى؟ جزاكم الله خيرا.
تاكلين بالثلاثه: الهام والمصطى والسبانة، والحمد لله. تأكلين بها أو بالمعقة، ولا تأكلين باليسرى. الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، ويعترف فليشرب بيمينه. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وزوال الخنصر والبنصر لا يمنع الأكل. كان النبي يأكل بثلاثة أصابع عليه الصلاة والسلام، كان النبي يأكل بثلاثة أصابع، فأنت كلي بالثلاثة فإن لم تنفع فبالعقة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني من المستمعات الجيدات لبرنامج نور على الدرب، وقد أفادني كثيرا، وجزاكم الله خيرا على إفادتكم للمستمعين، وأطال الله في عمركم وجعلكم ذكرا للإسلام والمسلمين. ثم تسأل سماحتكم فتقول: سؤالي: ما صحة هذا الحديث؟ إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني. ما المقصود بهذا جزاكم الله خيرا؟ وهل يشمل الأذنين معا أم أذن واحدة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
هذا الحديث ليس له أصل، إذا طن الأذن ليس له أصل، ولا يشرع عند طنينها شيء، لا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر غيره. طنينها شيء لا عادي ليس له ذكر ولا يشرع عنده ذكر، وليس لهذا الحديث أصل إذا طنت أحد فليذكرني. فالمقصود أن هذا الحديث موضوع مفروض لا أصل له، وليس هناك ذكر مشروع عند طنين الأذن. وفق الله جميعا.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. والدتي أرضعت ابن خالتي 6 أيام، في كل يوم جلسة، وتقول إنه والدتي أرضعت ابن خالتي 6 أيام في كل يوم جلسة، وتقول أخشى أنه لا يشبع في الجلسة الواحدة، هل يكون بتلك الرضعات أخا لي؟
نعم، إذا كانت الوالدة أرضعته 6 مرات فإنها يكون ابنا لها ويكون أخا لك حتى ولو 5، لا ينقص عن 5. الرضاع المحرم 5 فأكثر، لا بد من تحقق أن اللبن ذهب إلى جوفه ولو لم يشبع، إلى جوف الطفل أو الطفلة ولو لم يشبع 5 مرات، كل واحدة منفصلة عن الأخرى. يرضع حتى يصل اللبن إلى جوفه ثم يقطع ثم يعود أو ينتقل إلى الثدي الثاني، إذا كمل 5 مرات صار ابنا للمرضعة، وإذا زاد على 5 فأولى وأولى ولو لم يشبع في كل رضعة. المهم أن يرضع لبنا يصل إلى جوفه 5 مرات أو أكثر في الحولين، هذا كونه في الحولين، فيكون ابنا للمرضعة وأخا لأولادها ذكورهم وإناثهم، ويكون أبوها جدا له، وإخوتها أخوالا، وأخواتها خالات. أما إن كان الرضاع ناقص عن 5 فإنها يعتبر ولا يكون الرضيع ابنا للمرضعة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة المستمعين ضمنها جمعا من الأسئلة، وكل أسئلته عن الحج. في أحد أسئلته يقول: نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج من الميقات أبيار علي، وطفت وسعيت، ولكن لم أقم بتقصير شعر رأسي كله، لكن أخذت منه من أماكن متفرقة، فهل علي إثم؟
هذا منسي إن شاء الله عند بعض أهل العلم، ولكن في المستقبل تأخذ منه كله، من الرأس كله، في المستقبل تقص الرأس كله كما تحلقه كله، هذا هو المشروع. إذا فرغت من الطواف والسعي تقص عموم الرأس من أطراف الشعر، أما اللي مضى فنرجو أن يكون كافيا إن شاء الله ولا دم عليه،
الحمد لله،
لأن جمع من أهل العلم يرونه يكفي.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول: نويت الحج في اليوم 8 من منى، ووقفت بعرفة، وقمت بالمبيت بمزدلفة، ولكن بعد صلاة الفجر تحركنا بالسيارة إلى خارج مزدلفة، وقمنا برمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وقمت بحلق شعري، وبعدها تحللت من الإحرام، وانتظرت حتى بعد صلاة العصر، واتجهت للحرم للطواف، فهل علي شيء فيما تقدم؟
ليس عليك شيء ولا على أصحابك، لكن لو أجلتم الرمي إلى بعض الشمس يكون أفضل، وإلا فهو مجزي والحمد لله.
الحمد لله.
من حين ينتصف الليل ليلة النحر وهو مجزي، لكن الأفضل للأقوياء أن يؤجل الرمي إلى بعد طلوع الشمس كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رمى قبل ذلك أجزع، ولا سيما الضعاف من النساء والشيوخ والمرضى، كل هذا لا بأس به. أما الأقوياء فالأفضل لهم أن يؤجلوا الرمي إلى بعد ارتفاع الشمس يوم العيد، هذا هو الأفضل، ومن قدمه فلا حرج إن شاء الله.
إن شاء الله جزاكم الله خيرا. يقول: في اليوم الثاني عشر قمت برمي الجمرة الصغرى قبل صلاة الظهر بحوالي 5 أو 10 دقائق، ثم تابعت بعد ذلك رمي الوسطى. يوم الثاني عشر قمت برمي الجمرة الصغرى قبل صلاة الظهر بحوالي 5 أو 10 دقائق، ثم تابعت بعد ذلك رمي الوسطى ثم الكبرى، فهل علي شيء؟
لا بد أن يكون الرمي بعد الزوال، بعد الزوال ولو قبل الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي في 11 و12 و13 بعد الزوال وقبل الصلاة، فإذا كان رميك صادق بعد الزوال فلا شيء عليه، أما إن كان رميك قبل الزوال فعليك دمع ما مضى يذبح في مكة للفقراء، لأن الواجب أن يكون الرمي بعد الزوال في اليوم 11 و12، وهكذا في 13 لمن لم يتعجل. فمن رمى قبل الزوال فعليه دم يذبح في مكة للفقراء في الأيام 13 11 و12 و13.
جزاكم الله خيرا. إذا ماذا عليه؟ والحال ما ذكر سماحة الشيخ، يقول إنه رمى قبل الأذان ب5 أو 10 دقائق.
يقول قبل الصلاة، قبل الصلاة يقول، فصلنا إن كان قبل الصلاة وبعد الزوال فلا بأس، وإن كان قبل الزوال فعليه دم، إلا إذا كان في الوقت عيد بعد الزوال، لكن اللي مضى السنوات اللي مضت
نعم
عليه دم إذا كان الرمي قبل الزوال ولو كان قبل الصلاة. قبل الزوال
هنا يقول قبل الصلاة، لكن لا أدري هل يقصد الأذان أو الصلاة،
وفيه التفصيل. إن كان بعد الزوال وقبل الصلاة فقد وافق السنة
الحمد لله،
أما إن كان قبل الزوال فقد خالف السنة وعليه دم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لم أكن أملك ثمن هدي، فقمت بالصيام أيام 7 و8 و11 من ذي الحجة، وبعد رجوعي قمت بالصيام 7 أيام متفرقة في شهر ذي الحجة ومحرم، فهل علي شيء فيما تقدم؟ جزاكم الله خيرا.
لا شيء عليك إذا كنت عاجز عن الدم الحمد لله، لكن الأفضل أن يكون الصيام قبل عرفة 3، فإن لم يتيسر ففي أيامنا 11 و12 و13، أما يوم عرفة السنة أن تكون مفترة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا سر الختم محمد الحسن من المناصير بالسودان، له سؤال يقول فيه: ما حكم صلاة الجنازة على الميت؟ هل تكون سرا أم جهرا؟ جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة الجنازة على الميت؟ هل هي سرا أم جهرا؟ جزاكم الله خيرا.
هذا السؤال مجمل، فإن كان مراد السائل القراءة فقرأ سرا، يقرأ في الجنازة سرا ويدعو سرا، فإن كان مراد غير ذلك ما فهمنا، صلاة الجنازة كلها سر، يقرأ سرا يدعو سرا، ولو سمع صوته من حوله فلا بأس، لا شيء عليه الحمد لله. الصحابة سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على الجنازة، فالمقصود أنه لا حرج في أن يسمع صوته من حوله، قد يستفيد من حوله، لكن ليس المشروع الجهر الذي يشوش على من حوله، إنما هو جهر خفيف بحيث يسمع من حوله للاستفادة ويتعلم بعض الناس من بعض، وإلا في السنة في جنازته ليلا أو نهارا السر بالقراءة والسر بالدعاء. لكن الجهر اليسير الذي قد يسمعه من حوله لا يضر.
ما حكم من يصلي على أنفه ولم يمكن جبهته؟ هل تبطل الصلاة؟
نعم، لا تصح الصلاة، لا يصح السجود، إذا تعمد ذلك يكون السجود باطلا، أما إن كان ناسيا يعيد السجدة إن كان يعيد السجدة إن كان لا زال السجدة يعيدها، وإن كان قد قام وقرأ تبطل الركعة ويأتي بركعة بدلا منها، لأن هذه الركعة ما طلعت ببطلان السجود، لا بد يسمع جبهته والأنف جميعا. أما إذا تنبه في الحال فإنه يعيد السجود، يعيد السجود الحال قبل أن يقوم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة للذي في ثوبه دم بسيط؟ هل تبطل الصلاة إذا كان يعلم بذلك؟
الدم اليقين الدم اليسير يعفى عنه، الدم اليسير يعفى عنه. أما إن كان كثيرا عرفا فإنه لا يعفى عنه، فإذا صلى وهو يعلم أن في ثوبه أو بدنه دما كثيرا فصلاته غير صحيحة. أما الدم اليسير يعفى عنه، وهكذا لو كان كثيرا لكنه نسيه أو جهله وصلى ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. وهكذا لو كان نجاسة أخرى كبول أو غير في ثوب أو في بعض البدن نسيه حتى صلى صلاته صحيحة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع حابا أبو سعيد رسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يحق للأب أن يأخذ مال ابنه وممتلكاته بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك؟
نعم، له أن يأخذ من مال ابنه من مال ابنه ما شاء إذا لم يضر ابنه، أنت ومالك لأبيك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أخذتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. لكن ليس له يضره، بل يجب أن يترك له ما يكفيه، وإن كان في ذرية وزوجة كذلك لابد أن يترك له ما يكفيه وزوجته وأولاده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فليس له يضر ولده. أما إذا كان ولده ما عنده أحد وأخذ ماله وأنفق وينفق عليه فلا بأس، لكن الأفضل للوالد أن يتعاطى الأمور التي لا تجعل الأولاد يبغضونه ويكرهونه ويتمنون زواله. ينبغي له أن يلاحظ خواطرهم وأن لا يطمع في أموالهم، لا سيما ما يحتاج إليه الشيء الذي لا يضرهم، يأخذ من أموالهم ما لا يضرهم في ما يحتاج إليه. أما يتعمد ضررهم فلا يجوز له ذلك، بل لا بد أن يدع لهم ما يحتاجون إليه، ولا سيما إذا كان لهم أولاد لهم زوجة لا بد يترك لهم ما هو كافي، ولا يتسبب في تعطيل أمرهم وضررهم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يحق للأب أن يحرم ابنه من الإرث؟ وإذا كان ذلك غير جائز فما هو توجيهكم لبعض الآباء؟ جزاكم الله خيرا.
ليس له أن يحرم أحدا من ورثة من حقه، وليس له أن يوصي لأحد بزيادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فليس للأب أن يجور في العطية. ولما أعطى بعض الصحابة بعض أولاده غلاما قال صلى الله عليه وسلم: أعطت ولدك كله مثل هذا؟ قال: لا. قال: إني لا أشهد على جور. سماه جورا. فالمقصود أن الواجب على الإنسان أن يعدل في العطية بين أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كانوا مرشدين وسمحوا أن يعطى واحد منهم أو بعضهم شيئا زائد فلا بأس، الحق لهم. لكن المرشدين ليسوا صغارا، مرشدين وسمحوا أن يعطى واحد زيادة عليهم لأسباب رأوها فلا بأس. وليس له أن يوصي أيضا لأحد بزيادة على إرثه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل حق حقه فلا وصية لوارث. فليس له أن يوصي لبعض الأولاد بشيء سائد أو لغيره من الورثة، الواجب تركهم على ما سمى الله، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز عن شخص في حاجة إلى بعض المال من أمر لأمر الزواج مثلا، ويقول هل لي أن أشتري سيارة مثلا وأبيعها واستفيد بثمنها مع فارق في البيع والشراء جزاكم الله خيرا؟
نعم، له يشتري السيارة أو غيرها ثم يبيعها وينتفع بثمنها في الزواج، يشتريها بأقساط مؤجلة مثلا أو لأجل معلوم ولو قسطا واحدا ثم يبيعها ويتزوج، لا بأس بها، هذه من المدايرة جائزة إذا كان البائع قد ملكها وحاشها ثم باع عليها لا حرج فيها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة حي النزهة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف عين عين سين، تسأل سماحتكم عن بعض العبارات، مثلا عبارة المغفور له فلان، هل تجوز أو لا؟
الله أدلة الشرعية أنها لا تجوز، لا يسلم، الله اللي يعلم الحقائق سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يقولون لا نشهد لمعين بجنة وعناء ولا بمغفرة إلا ما شهده الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن نرجو المحسن ونخاف على المسلم. وقال المؤمنون مغفور لهم، المؤمنون في الجنة، الكفار في النار. أما يقال فلان ابن فلان مغفور له أو في الجنة، لا، إلا أن شهده الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة الصديق وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عوف والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص أبي عبيدة بن الجراح سعيد بن زيد، عشرة شهده النبي الجنة رضي الله عنه وجمع آخرين. فالمقصود من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له، وهكذا من شهده الله أو رسوله بالنار نشهد بالنار كأبي لهب. أما نحن فلا نشهد واحد معين ولا فلان بالجنة ولا بالنار، لكن نقول إن كان مؤمنا ومات على هذا فهو من أهل الجنة، وإن كان كافرا ومات على كفر فهو من أهل النار، نشهد بالأمور. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يدور على ألسنة الناس الكلمة التالية: لا حياء في الدين.
هذا صحيح في المعنى، صحيح في الجملة، فيما قال صلى الله عليه وسلم، فيما قال في المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستمحق. فهذا على المرأة من غسل اهتلمت، فالمعنى لا حياء في الدين يعني لا حياء يمنع السؤال والتعلم والتفقه في الدين، الحياة لا يمنع. أما إن كان مراد لا حياة في الدين من كلية فهو صحيح، الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان. فالحياء الذي يردع عن المعاصي من الإيمان، الحياء من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تستحي فاسأل ما شئت. لكن إذا كان المراد لا حياء في الدين يعني لا حياء يمنع من التعلم والسؤال هذا صحيح، الحياء لا يمنع من سؤالك عن دينك والتوقف في الدين. فالحياء حياءان، حياء يمنع من التفقه في الدين هذا ممنوع، ليس بحياء. والحياء الثاني يمنعك من سيء الأخلاق من المعاصي، هذا حياء مطلوب في هذه الدين كما في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذان الطيب، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء يمنع من الشر شعبة من الإيمان، فإن الحياة خلق عظيم كريم يمنع من أعمال الشر يحمل على الأفعال الطيبة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا مما يقوله الناس: المرحوم فلان.
مثل المغفور، لا يقال المرحوم ورحمه الله غفر الله له، نعم، ما يقال المرحوم إلا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع عيد علي عبد المقصود الأعرج، أخونا بعث برسالته وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: مسألة القنوت في الفجر ألاحظ أن الناس يداومون عليها، فهل تجوز الصلاة خلف من يقنت كل يوم في صلاة الفجر أو نصلي في المنزل جزاكم الله خيرا.
لا حرج، لا حرج في الصلاة معهم، لأن بعض أهل العلم قال ذلك ولهم شبهة، فلا حرج، بل الواجب أن تصلي معهم ولا تصلي في البيت، يجب أن تصلي مع المسلمين في الفجر ولو قعدت الإمام، لكن الصواب ترك القنوت، الأفضل ترك القنوت، لأن الأدلة الشرعية تدل على تركه، إلا في النوازل، إذا نزلت نازلة للمسلمين قنتوا للدعاء على عدوهم، فما قنوت دائما فالسنة تركه، لكن لو كان إمام فقرت لأن بعض العلم يقول ذلك فلا بأس، صلي معهم.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا. رجل توضأ وذهب إلى المسجد وهو في الطريق أصيب بالرعاة فخرج من أنفه الدم، هل ينتقض وضوءه والحال ما ذكر؟
إذا كان كثيرا ينبغي أن يتوضأ فرض بخلاف العلماء، لأن خروج الدم الكثير في خلاف أهل العلم، فإذا كان كثيرا فالأحوط له أن يتوضأ بعدما ييبس، أما إن كان قليلا فعفى عنه.
جزاكم الله خيرا. إذا كان هناك مسجدان قريبين من بعضهما والبعض يشوش على البعض الآخر، فما هو توجيه سماحة الشيخ في هذا الموضوع، إذ لا يبعد المسجد عن أخيه إلا بما يقرب من 50 مترا؟
الواجب العناية بعدم التشويش، كل واحد يخفف الصوت، صوت المكبر، حتى لا يشوش أحدهما على الآخر، يسمعون من الداخل ولا يكون في سماع من الخارج يشوش خفيف من الخارج، حتى لا يشوش هذا على هذا ولا هذا على هذا. وفي الحقيقة أن هذا قرب غريب، لماذا صار هذا القرب؟ الواجب أن تكون المساجد متباعدة بحسب الحاجة، لا تكون متقاربة، يكون يوم من الحي المسجد حتى يصلي في هذا الحي، أما التقارب هذا لا وجه له، فلعل هذا التقارب له أسباب شرعية ما نعلمها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع بهاء أحمد محمد أحمد بعث يسأل ويقول: أعرفكم أنني شرعت في صيام 3 أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس، إلا أنني أشعر بعض الأحيان بالتعب، فهل أكون آثما إذا أفطرت؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
الصوم طيب وأفطرت بعض الأحيان، الحمد لله الأمر واسع. الحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أعرفكم بأنني مداوم والحمد لله على صلاة الليل، لكني أرجو أن تعرفوني عن صلاة القيام في الوقت المحدد وكم عدد ركعاتها، جزاكم الله خيرا.
قيام الليل سنة مؤكدة ومن عمل الصالحين، هو دعم الصالحين، ومن فعله صلى الله عليه وسلم، ومن ما كان يداوم عليها عليه الصلاة والسلام، والله يقول في مدح عباد الرحمن ويثني عليهم فيقول: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ويقول في صفة المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن فيها. السنة قيام الليل، وآخر الليل أفضل من أوله، وإذا لم يتيسر له آخر الليل أوتر في أول الليل، والوتر سنة مؤكدة أقله ركعة، أقله ركعة واحدة، وإذا وصى بثلاث أو بخمس أو بأكثر فهو أفضل، يسلم كل اثنتين، هذا هو السنة، يسلم كل اثنتين، وأفضله 11 ركعة أو 13 ركعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يوتر ب11 وربما أوتر ب13 عليه الصلاة والسلام، هذا هو أفضل الوتر، يسلم كل اثنتين ويوتر واحدة، والأوسع بأكثر أوسر ب20 أو بأكثر فلا بأس، هذا هو الواسع من السنة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.